بسم الله الرحمن الرحيم.
أمي جمال الكون بل أسماه، أمي ضياء مشرق بسناه، أمي التي تعبت لتبني راحتي وحبتني من رضوانها أصفاه.
هكذا تكون الأمهات.
وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل.
أسماء،
قال يا أمة إني أخاف أن يمثلوا بي. فقالت أسماء رضي الله عنها: يا بني، إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها.
هكذا
يا بني
تكون الأمهات.
لقد أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين.
الخنساء.
الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
هكذا
تكون الأم المسلمة.
تكون الأمهات.
أم مالك،
اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وقد نفع الله مالكا بتوجيه أمه حتى صار أحد أئمة الدين.
هكذا تكون الأمهات.
قال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
كم ليلة باتت على جمر القضاء، حرمت لذيذ النوم ما معناه، إلا حفجر الصبح كان ضوءه، والليل حولي قد نرت دجاه، وبأعذب
هكذا تكون الأمهات.
أمة الإسلام أمة الرايات وأمة الشهداء، وقد ظلت على مدار التاريخ تعج بالأمهات اللواتي يعرفن قيمة التضحية ويربين أطفالهن عليها.
مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم
هكذا تكون الأمهات
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. هكذا تكون الأمهات. أيها الإخوة والأخوات، لقد أكرمنا الله تعالى بالمنهج الأقوم الذي يشكل الدليل والهادي إذا تاهت البشرية عن الطريق المستقيم، ونحن إلى جانب هذا المنهج نملك تاريخا مستطيلا في الزمان ومستعرضا في المكان، ونملك تراثا ضخما ليس لكثير من الأمم نظير له. وإني في رسم الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الأم المسلمة سأمزج الصورة المثلى المستوحاة من المنهج الرباني، ثم ما لدينا من خبرات تربوية سأمزج تلك الصورة بما سجله التاريخ من المواقف الجميلة والمؤثرة للأم المسلمة وهي تلقن أطفالها المبادئ والقيم السامية. وبذلك نوظف التاريخ في إصلاح الواقع والنهوض به. لا يخفى أيها الإخوان أن الناس يتحدثون اليوم باستفاضة عن الاهتمام بالتربية عامة والتربية البيتية خاصة، بوصفها الأداة التي يمكن أن تستخدمها كل الأسر الواعية في إصلاح أحوال أبنائها ومجتمعاتها. وهذا الاهتمام في محله في الحقيقة، ومع أن التربية الجيدة لن تحل كل مشكلاتنا ولا ينبغي أن نطلب منها ذلك، إلا أنها توجد الأساس الضروري للتعامل مع كل المشكلات. في عصر العولمة يهمش دور المدرسة في التعليم والتوجيه، حيث تتكاثر مصادر التثقيف المستقل على نحو سرطاني، ويتهمش دور الأسرة والمجتمع في ممارسة الرقابة على الناشئة بسبب اتساع مساحة الخيار الشخصي وتعمق الإحساس بالفردية والحرية والاستقلال. ولكن لن يستطيع أحد أن ينزع منا دورنا التربوي في بيوتنا إذا أصررنا عليه وامتلكنا ما يكفي من الوعي والإرادة للقيام به. وهذا كله يفرض علينا أن نوجه أهمية استثنائية لوظيفة المنزل في تأسيس شخصية الطفل وصياغة عقله ونفسه وعلاقاته، كما يفرض علينا أن نؤكد على دور الأم في ذلك بوصفها العنصر الأقرب إلى روح الطفل وعقله. إن الله جل وعلا قد زود الأم بشيئين عظيمين يؤهلانها حقا لأن تكون المربي الأكبر، وهذان الشيئان هما حنان غير محدود وصبر لا يعرف النفاد. ولهذا فإن الوظيفة الأساسية للمرأة في الرؤية الإسلامية هي رعاية الطفولة وبذر بذور الخير والصلاح والاستقامة في نفوس الأطفال. ومن أجل تحقيق ذلك أمر الله جل وعلا النساء بالقرار في البيوت حين قال: وقرن في بيوتكن. ومن أجل مساعدة المرأة على القيام بوظيفتها تلك يكلف الرجل سواء أكان أبا أو زوجا أو أخا أو ابنا بالإنفاق عليها. وليس في ملازمة المرأة لبيتها ما يغض من قدرها أو ينتقص من كرامتها كما يحاول تصوير ذلك أهل الأهواء والشهوات. فما دام المنزل هو المكان الأساسي لممارسة نشاطها، فإن من الطبيعي أن تكون ملازمتها له شرطا من شروط نجاحها في مهماتها، كما أن من الطبيعي أن يمكث كل الأشخاص الناجحين في حقول أعمالهم أكبر فترة ممكنة، وكلما طالت تلك الفترة كانت أعون على النجاح وأدعى له. ويوجهنا الإسلام في مقابل الدور العظيم للأم في خدمة الأمة إلى أن يكون نصيبها من الاحترام والتقدير والاعتراف بالفضل أوفر نصيب. فقد أخرج الشيخان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي صحبتي وبري؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. دعوني أيها الإخوان قبل أن أتحدث عن مهام الأم التربوية والأخلاقية أن ألفت النظر إلى أن المرأة قبل أن تكون مربية فاضلة هي إنسانة فاضلة. ومن الصعب جدا على كل من الرجل والمرأة أن يقوم بدوره التوجيهي إذا لم يكن هو في حد ذاته منسجما مع ما يقول. فالفضيلة ليست أقوالا ندبجها وننمقها، وإنما هي إيحاءات تشعها ذات فاضلة. ومن الطرق القديمة الجديدة في ترقية الذات والسمو بها أن يتخذ الواحد منا نموذجا وقدوة يقلده في جل شأنه أو بعضه. وأنا أنصح أخواتي الفاضلات أن يقرأن ما كتب عن أمهات المؤمنين وأعلام الصحابيات رضوان الله عليهن ومن جاء بعدهن من صفوة المؤمنات، وليحاول الاقتباس من هديهن وعزائمهن والتعلم منهن أداء الأدوار الكريمة العديدة التي تؤديها المرأة في حياتها، أمة لله وابنة في أسرة وزوجة وأما ومربية، لتحاول المرأة الدخول إلى عالم إحداهن والتعمق في فهم سيرتها ثم تقليدها فيما يصلح لحياتنا المعاصرة. وسأذكر هنا على سبيل التمثيل لقطات سريعة من سيرة امرأة من فضليات الصحابيات تنم عن نمط متميز جدا من نساء العالمين. وهذه المرأة التي اخترنا من حياتها هذه اللقطات هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وقد رأينا أن تعبر كل لقطة عن جانب من حياتها. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أسماء رضي الله عنها قال: تزوجني الزبير وما له شيء غير فرسه، فكنت أسوس الفرس، أي تدربه وتروضه، فكنت أسوس الفرس وأعلفه وأدق النوى لناضحه وأستقي وأعجن، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ، فجئت والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر، فدعاني ليحملني خلفه فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم أي خادمة فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. هذه هي الزوجة المسلمة، عون لزوجها في كل ما يمكن أن تقوم به مما يعود على معاشهما بالصلاح، وهذه هي الزوجة المسلمة في مراعاتها لمشاعر زوجها، فقد رفضت الركوب خلف المعصوم صلى الله عليه وسلم خشية أن يجد الزبير رضي الله عنه في نفسه شيئا بسبب ذلك. وأخرج الشيخان عن أسماء رضي الله عنها قال: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قد طلق أم أسماء قبل أن تأتي إلى المدينة، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أي طامعة في أن تنال شيئا من الإكرام والوفادة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. هذا والله منتهى الالتزام بأمر الله، وهل هناك أعظم من أن تتردد امرأة في بر أمها وهي قادمة إلى دارها من مكة إلى المدينة خوفا من أن يكون في ذلك ما يجرح الولاء لله ولدين الله تبارك وتعالى. وفي رواية أن أم أسماء جاءت إلى أسماء بهدايا وكانت وقتها مشركة، فلم تقبلها أسماء حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم. إنه درس عظيم في ضرورة تأطير العلاقات مهما كانت خاصة، مهما كانت خاصة بإطار الشرع. وذكر الذهبي وغيره أن أسماء رضي الله عنها ماتت ولها قرابة 100 سنة ولم يذهب لها عقل ولم يسقط لها سن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامها بصحتها ونظافتها الشخصية، وهذا ما ينبغي أن تحرص عليه المرأة المسلمة. وكانت أسماء إلى جانب هذا تملك شجاعة أدبية نادرة ولا تخاف في الله لومة لائم. فقد ذكر مسلم في صحيحه أن الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير ابن أسماء أرسل إلى أمه يطلب حضورها إليه فأبت أن تأتي، فأرسل إليها لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فانطلق الحجاج حتى دخل عليها فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، يعني ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه. قالت أسماء رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا. فأما الكذاب فرأينا، تقصد المختار بن عبيد الثقفي، وأما المبير وهو المسرف في إهلاك الناس فلا إخالك إلا إياه. قال فقام الحجاج من عندها ولم يراجعها، وكان ذلك قبل وفاتها بأيام قليلة وهي بنت 100 سنة. ولها رضي الله عنها في الصبر على المصيبة واحتسابها موقف عجيب يندر أن يكون مثله للرجال فضلا عن النساء. فقد ذكر ابن عيينة أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما إن أسماء في ناحية المسجد، وذلك حين قتل الحجاج ابنها وصلبه، فذهب إليها عبد الله بن عمر مواسيا وقال إن هذه الجثث ليست بشيء وإنما الأرواح عند الله فاتق الله واصبري. فقالت وما يمنعني، أي لم لا أصبر، وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، أي إن قتل الأخيار على أيدي الفجار أمر مألوف غير مستنكر. وسنتحدث عن تمسكها بالمبدأ وموقفها من مسألة ابنها مع الحجاج بعد قليل إن شاء الله. هذه هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، نموذج نبيل وعظيم لما يمكن أن تبلغه المرأة المسلمة من إيمان وسمو وكمال وخدمة للزوج ونصرة للحق. إن المطلوب هو التأسي أيتها الأخوات والاقتداء والتشبه بهذا النموذج الكريم. هناك ما يشبه الإجماع لدى علماء التربية والسلوك على أن الخطوط العميقة في شخصية الطفل تتشكل في السنوات 6 الأولى من عمره، أي قبل ذهابه إلى المدرسة، والسنوات 3 الأولى من حياة كل إنسان هي ميلاد ثان له، وفيها تتشكل ملامح وأسس السلوك الاجتماعي الذي يظل ثابتا مدى الحياة. إن الطفل حين يولد يكون ناقص الإنسانية، فهو لا يرثها عن أبويه وإنما يكتسبها، وهذه نقطة مهمة للغاية.